الأوامر الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أحبتي في الله، هذه الحلقة استثنائية. كنا يعني نتحدث قبل ذلك عن قضايا التزكية ومقدمة عن التزكية وحقيقة التزكية، ولن تتم بإذن الله في هذا الباب، لكن أحببت في هذا اللقاء أن أخذه على سبيل الاستثناء حول مسألة مهمة تهم كثير من الناس في هذه الأيام بسبب ضيق المعايش وضغط المصاريف، سيما مع دخول مواسم متعددة، موسم الدراسة، موسم الشتاء إلى غير ذلك، ويعني كثرة التكاليف على الناس. فأحببت أن أتحدث مع وجود هذه الضغطة من التكاليف عن إشكالية يتعرض لها كثير من الناس، وعن علاج هذه الإشكالية لأنها تهم الوقت الذي نعيش فيه، ثم أو سيما في هذه الأيام، وبعد ذلك نكمل ما كنا بصدد إن شاء الله حول قضايا التزكية. الإشكالية التي أحببت أن أتحدث عنها اليوم أيها الكرام المؤمنون، هي أن بعض الناس مع كثرة ضغوط الحياة وكثرة التكاليف إذا به يجد في فترة معينة من حياته أن الرزق الحلال أصبح ضيقا، وأبواب الحرام يجدها أحيانا مفتوحة على مصراعيها. هو إنسان لا يحب أكل الحرام ويجتهد في البحث عن الرزق الحلال، ولكنه في فترة ما من حياته يجد أن أبواب الحلال التي هي في الأصل كثيرة أصبحت ضيقة، يبذل ما في وسعه في العمل الحلال، لكنه مع بذل هذا الوسع في العمل الحلال إذا به لا يكفيه دخله ولا يجد رزقا كافيا من هذا العمل. في ذات الوقت يجد أبواب الحرام سهلة ميسورة مفتحة على مصراعيها، أو على الأقل أبواب الشبهات التي يعلم أن فيها شبهة على الأقل إن لم تكن حراما. فعندئذ ماذا يفعل الإنسان عند وصوله لمفترق الطرق هذا؟ يسعى، هو يريد أن يسعى في جلب الرزق الحلال، لكنه يجد أبواب الرزق الحلال أصبحت ضيقة، يجد المعاملة الربوية أصبحت سهلة والمعاملة الحلال صعبة. يعني الآن في بعض صور البيوع، مثلا البيع الحلال بالتقسيط، يجد الآن صعوبة في البيع بالتقسيط، والقسط اللي ممكن يدفعه الإنسان في معاملة في بيع وشراء معاملة حلال قد يكون أكبر من أن يأخذ قرضا ربويا، فيجد سهولة ويسر في المعاملة الربوية الحرام، سهلة وأيسر عليه ومصاريفها أقل هكذا. ويجد في المعاملة الحلال يجد فيها ضيقا وعنة ومشقة. فهنا هل يتساهل الإنسان كما يقع في ذلك بعض الناس، وإذا به يقول سلكت طريق الحلال فوجدته صعبا، ففعلت ما علي فأفعل أسلك طريق الحرام أو الشبهة، أم أنه يصبر ويصبر على غضاضة العيش، على غضاضة العيش بل وعلى توسد اضطراب والتحاف السماء بدلا من أن يأكل الحرام؟ ماذا يفعل الإنسان في ذلك أيها الكرام المؤمنون؟ ما هو الحل لهذه الإشكالية؟ لا شك أن أسباب ضيق الرزق كثيرة على الإنسان، أو ضيق أبواب الحلال كثيرة، لكن أنا اليوم أريد أن أقف عند إشكالية إن الإنسان يجد أبواب الحلال ضيقة وأبواب الحرام سهلة ميسرة على الإنسان. فهذا المقام، ما الذي جعل أبواب الحرام أو جعل الإنسان يصل إلى مفترق الطرق هذا الذي يجد فيه أبواب الحرام صعبة وأبواب الأبواب الحرام سهلة وأبواب الحلال صعبة، وإذا به في مفترق طرق ماذا في أي طريق يسير؟ أسلك طريق الشبهة ولا طريق الشبهة أو الحرام ولا طريق الحلال، ولا أتحايل لأصل إلى ما أريد وأصل إلى الحرام بس أعمل لها صورة شكلية لأصل إلى ما أريد من مبتغاي؟ هنا ينبغي على الإنسان قبل أن يبحث عن الحل لهذه المسألة أن يسأل نفسه أولا ما الذي جعله يصل إلى مفترق الطرق هذا، ما الذي يجعل الإنسان يختبر أحيانا في فترة معينة من حياته بمثل هذا الاختبار، ضيق أبواب الحلال وسعة أبواب الحرام، ما الذي يجعله يصل إلى مفترق الطرق هذا؟ حق للإنسان أن يسأل نفسه. وإن كانت هناك أسباب كثيرة أعيها جيدا أحبتي لضيق أبواب الحلال كعموم ركود حالة اقتصادية مثلا أو تقصير في الأخذ بالأسباب أو لكن هناك مسألة غاية في الأهمية وهي أساس في هذا الباب يختبر الإنسان بها إذا ابتعد عن أوامر الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يجد أبواب الحرام سهلة وأبواب الحلال صعبة بسبب أمر معين أو أمور يقع الإنسان فيها ينبغي أن يتفطن إليها بسببها يبتلى الإنسان وقد يبتلى ويختبر بمثل هذا الاختبار، بل كثير من الناس يقع في هذا الاختبار بسبب هذا التفريط ووجب علينا أن نقف معه وقفة. لن أسرد أحبتي في الله الأسباب التي تجعل الإنسان يصل إلى مفترق الطرق وتضيق الرزق وأسباب الشرعية لتوسيع أبواب الحلال سردا، وإنما سنستنبطها سويا من خلال قصة من كتاب الله سبحانه وتعالى تبين لنا الأمور وتوضحها لنا. وينبغي أن نقف مع قصص القرآن وقفة تأمل وعظة واعتبار، لأن الله سبحانه وتعالى ما قص علينا قصص السابقين لأجل التسلية فحسب، وإنما كذلك من أجل أن نتعظ وأن نعتبر وأن نعلم أن سنن الله الكونية لا تحابي أحدا من خلق الله. فمن صار على طريق من سبق ممن أطاعوا الله استحق جزاءهم، ومن صار على طريق من سبق ممن عصوا الله والعياذ بالله استحق بعد عقابهم وإن لم يكن كافرا على هيئتهم. وهذه دقيقة، بعض الناس بيظن أن الآيات اللي نزلت في غير المسلمين خاصة بهم، وهذا ما جعل سيدنا حذيفة رضي الله عنه يتهكم يعني يسخر ممن ظن ذلك، فقال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل أن تكون لهم كل مرة ولكم كل حلوة. إن الإنسان يظن أنه لو صار على طريقة بني إسرائيل من التحايل على أمر الله والفسق والبعد عن أوامر الله فإنه سيحابى لأنه ليس منهم، الله ليس لا يوجد نسب بينه وبين خلقه. أيها الكرام المؤمنون، من صار على طريق العصاة الذين ضلوا السبيل فإذا به يبتلى ببعض اختباراتهم وإن لم يكن على هيئتهم فعلى الإنسان أن يتعظ، وعلى الإنسان منا أن يعتبر. الله قص علينا هذه القصص من أجل أن نعمل على أمر الله والفسق والبعد عن أوامر الله فإنه سيحابى لأنه ليس منهم. الله ليس، لا يوجد نسب بينه وبين خلقه. أيها الكرام المؤمنون، من صار على طريق العصاة الذين ضلوا السبيل فإذا به يبتلى ببعض اختباراتهم، وإن لم يكن على هيئتهم فعلى الإنسان أن يتعظ، وعلى الإنسان منا أن يعتبر. الله قص علينا هذه القصص من أجل أن نعلم سنن الله الكونية في خلقه، وأن نتعظ بها وأن نعتبر بها، والسعيد من وعظ بغيره. أيها الكرام المؤمنون، فهم ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم كانوا يأخذون العظة والعبرة من النصوص التي نزلت في السابقين، وإن كانوا على غير الملة لكنهم علموا وعلمونا أنه لا ينبغي أن نسير على طريقتهم في العصيان. لذا عمر رضي الله عنه كان يتورع عن الإسراف في المطعم والمشرب، فلما قيل له في ذلك قال: أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم وقرعهم ووبخهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الآية بلا شك نزلت في الكفار كما ينص على ذلك أولها: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولكنه الفهم العميق لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا وفهمونا، علموا وعلمونا أن الكفار إنما ذموا على أعمال وصفات معينة، فمن شاركهم هذه الأعمال وهذه الصفات استحق بعد عقابهم، وإن لم يكن كافرا على هيئتهم فعلى الإنسان أن يتعظ وأن يعتبر. لذلك أو أنا أقدم بهذه القصة لأنها في بني إسرائيل أو في قرية من قرى بني إسرائيل، وحدثت لهم الإشكالية التي صدرت بها اللقاء، وبين الله عز وجل فيها السبب الذي بسببه اختبرهم بتضييق أبواب الحلال وتوسيع أبواب الحرام. فعلينا أن نتعظ وأن نعتبر من أجل أن نسعى بالعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، ونبتعد عن الأمور التي تبعدنا عن الله وتضيق علينا الأرزاق، ونفعل ما علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى السعة واليسر والسداد والرشاد. أحبتي في الله، فالشاهد أن الإنسان قد يختبر بذلك بسبب أعمال معينة، وبينها الله لنا صريحة في هذه القصة. فلا يظنن ظان أن هذه القصة لأنها في غير المسلمين لا علاقة لنا بها، لا نعتبر بها، فإن وافقناهم في هذه الأعمال فقد نختبر بمثل هذه الاختبارات، بل نختبر بها بسبب ذلك. فعلينا أن نحذر، والله يا أحبتي في الله إنها يعني خطة رجد، أن يعرف الإنسان منا السبيل الذي يبعد عنه الابتلاءات ويقربه من الله سبحانه وتعالى ويوسع عليه في أموره، أعني السبل الشرعية التي بها يسعد في الدنيا والآخرة بفضل الله. دين الله نجاة، يجلب اليسر، يجلب الخير إن امتثلنا أوامره وابتعدنا عن نواهيه. أيها الكرام المؤمنون، إذن قصة قرية من قرى بني إسرائيل اختبروا بهذا الاختبار وبين الله السبب، فعلينا أن نتعظ ونعرف من خلال هذه القصة ونستنبط سويا لماذا يختبر الإنسان أحيانا بتضييق أبواب الحلال وتوسيع أبواب الحرام، أو أن يجد أبواب الحرام سهلة وأبواب الحرام صعبة. فعلينا أن نعتبر من هذه القصة التي أشار القرآن إليها في أكثر من موضع من الكتاب العظيم، أشار الله إليها في أكثر من موضع من كتابه العظيم، لكن أكثر المواضع تفصيلا لها ما ورد في سورة الأعراف في قوله سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة أحبتي فيها فوائد كثيرة، وأنا في هذا اللقاء لست بصدد الشرح الكامل لهذه القصة، هذا له باب آخر لأن فوائدها عظيمة جدا، لكن بصدد أخذ محل الشاهد في الإشكالية التي صدرت بها اللقاء من القصة. فالله سبحانه وتعالى قال: واسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي سأل بني إسرائيل عن شيء حدث لأسلافهم ويكتمونه من عقوبة حدثت لأسلافهم، في قرية كانت حاضرة البحر أي كانت على ساحل من سواحل البحر، عملها الأساسي في اصطياد الأسماك، بسببه يأتيها الرزق، تصطاد تأكل تبيع تتاجر فيجدون رغدا من العيش. الحال كان هكذا، الأمور سهلة، الرزق ميسور بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن حدث منهم اعتداء في يوم السبت. يعني واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ما شأنها، إذ يعدون في السبت أي إذ يعتدون في يوم السبت. يوم السبت هذا هو اليوم المعظم عليه عندهم، والذي طلب الشرع منهم أن يتفرغوا فيه تفرغا كاملا لعبادة الله سبحانه وتعالى، ويحرم عليهم العمل فيه بالكلية. وهذا وكونهم صرفوا إلى يوم السبت دلت النصوص الشرعية على أن هذا كان بسبب أيضا فسق حدث من بني إسرائيل قبل ذلك، وخروج عن أوامر الله أو اختلاف على دين الله صرفهم عن اليوم المحبب عندهم عند الله على الحقيقة. فأعظم الأيام عند الله كما بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وهو أفضل الأيام على الإطلاق. ممكن سؤال يجي على الذهن: لماذا أمرهم الله بتعظيم يوم السبت أو عظموا السبت، ويهود ونصارى عظمت الأحد، وأفضل الأيام عند الله يوم الجمعة؟ هذا أحبتي في الله بسبب أنهم اختلفوا في تحديد اليوم المعظم عندهم. قال العلماء: الله سبحانه وتعالى أخبرهم أن يجتهدوا في تحديد اليوم المعظم وأعطاهم أمارات فاختلفوا، فبسبب الاختلاف وعدم الاجتهاد صرفوا عن اليوم المفضل على الحقيقة ويوم الجمعة إلى أيام أخرى بسبب الأخطاء في التحديد أو بسبب الاختلاف. هذا قول. قول ثاني: قيل أن ذلك بسبب أن الله أمرهم بتعظيم الجمعة يوم الجمعة بذاته، لكنهم اختلفوا هل يمكن إبداله بيوم آخر ولا لا، وليه الجمعة لما يكونش السبت أو الأحد، بسبب ذلك الاختلاف كنوع من الآثار والأغلال التي فرضت عليهم صرفهم الله سبحانه عن ذلك اليوم إلى أيام أخرى، وأمرهم أن يعظموها كما قال الله سبحانه: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، أي نحن آخر الأمم بعثا، ولكننا أول الأمم دخولا الجنة بفضل الله عز وجل، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أي أهل الكتابين اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. هذا يوم الجمعة، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله إليه، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فبين صلى الله عليه وسلم هذا يومهم الذي اختلفوا فيه، بين أن هذا اليوم هو يوم الجمعة وهدانا الله إليه. إذن هم صرفوا عن محب الله ابتداء، عشان نمسك القصة من تسلسلها ونعرف سنن الله الكونية في الاختبارات. العباد لما يتجرأوا على الأوامر يتحايلوا عليها، لا يمتثلون أوامر الله، يتباطؤون في امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، ما الذي يحدث لهم؟ الإنسان لما يتباطأ في تنفيذ أمر الله، مش تباطؤ وعدة، يعني ليس تباطؤا وصار إلى حال سبيله، وإنما قد يعاقب الإنسان عليه بأن يصرف عن محاب الله سبحانه. ونحن نجد هذا نصب أعيننا أيها الكرام في أناس كثر تكاسلوا عن أوامر الله وتباطؤوا عن محاب الله سبحانه وتعالى، فصرفهم الله عز وجل عن محابه، فتراهم يسلكون كل سبيل إلا سبيل سنة واتباع والعياذ بالله، ويبتعدون عن الخير والهدى والرشاد، ويسلكون سبل الغي والفساد، لأن القلب إذا صرف لا تسأله عما يفعل والعياذ بالله. المهم أيها الكرام المؤمنون، خطورة الباب وخطورة المسألة أن هؤلاء صرفوا عن محاب الله سبحانه وتعالى بسبب التباطؤ، فكان عقوبة ذلك أن ننصرف إلى أيام أخر، وكنوع من الآثار والأغلال أمروا بعدم العمل فيها بالكل. ده أول شيء حدث لأهل هؤلاء لبني إسرائيل، وكان على أهل هذه القصة علينا أن لنعلم أن المعاصي بتودي لفين والتحايل، ثم نكمل بعد ذلك القصة وحل الإشكاليات صدرت بها اللقاء، لكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأكمل الناس هديا وأدبا، وكان ذلك بما أدبه ربه فأحسن تأديبه. فمع لنعلم أطفالنا ونربي أنفسنا على تعاليم ديننا الحنيف وخلق رسولنا الكريم، مع أفضل مجموعة كتب للأطفال أعدها لنا الشيخ أمين الأنصاري.
موسوعة الطفل المسلم 5 أجزاء، فيها أداب الطفل المسلم وأخلاق الطفل المسلم وفقه الطفل المسلم وإيمانيات الطفل المسلم، وفيها أيضا أذكار الطفل المسلم، عشان نربي أولادنا على الإسلام وعقائده الجميلة وأخلاقه الطيبة وآدابه العظيمة وأذكاره الرقيقة والفقه العظيم. كل ده موجود في موسوعة الطفل المسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى إن أرى موسوعة الطفل المسلم في إيد كل طفل مسلم وفي كل بيت مسلم يستفيد منها الكبار والصغار، وادعوا لي وادعوا لمن ساهم في إخراج هذه الموسوعة.
موسوعة الطفل المسلم، 5 كتب قيمة برسومات وألوان مبهرة للصغار والكبار. موسوعة الطفل المسلم، لكل طفل مسلم وكل بيت مسلم. موسوعة شاملة لحياة الطفل المسلم لينشأ على فطرة الإسلام. أجمل الآداب وأرق الأخلاق وأعظم الإيمانيات وأسهل فقه. موسوعة الطفل المسلم.
Oh,
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد أحبتي في الله، قبل الفاصل كنت أتحدث مع حضراتكم عن قصة أصحاب السبت، وليس يعني ولا أريد أن أستوعب الحديث عن فوائد القصة، وإنما عما يخص الإشكالية التي صدرت بها اللقاء لنستفيد منها. إن في أمور إذا وقع فيها الإنسان بتكون سبب لأن يصرف الإنسان عن محاب الله ويضيق عليه في الرزق، يجد أبواب الحلال صعبة ويجد أبواب الحرام سهلة ميسرة. في أمور لو وقع فيها الإنسان قد يختبر ويعاقب بمثل ذلك، عليه أن يتجنبها طبعا مع الأخذ بأسباب العمل وأسباب توسعة الرزق، الأسباب الدنيوية. لكن في أمور شرعية إذا فرط فيها الإنسان يعاقب بمثل هذا، فعليه أن يعتبر. قلنا أن هؤلاء الأول ما حدث في بني إسرائيل الاختلاف المزموم على محاب الله سبحانه وتعالى، التباطؤ، التحايل، أمره بتعظيم يوم، ليه اليوم ده بالذات ينفع يبدل؟ طب ده واجب ولا مستحب ولا ينفع نغيره؟ فبسبب الاختلاف صرفوا إلى غيره، فهذا أول ما شيء. يبقى ديت كانت إيه عشان الإنسان يقيس حياته على المسألة دي؟ إن الإنسان ممكن لما يتباطأ في أوامر الله تأتيه عقوبة ما كإنذار، المفروض ان الانذار ده يخلي الانسان يراجع نفسه ويتوب ويرجع للمصارعه لاوامر الله سبحانه يجد خيرا عظيم. اللي حدث ما حدث كده، مع هذه العقوبه العامه في بني اسرائيل جت اصحاب القريه دي ووقعوا في شيء اخر، وهو فسق، خروج عن طاعه الله سبحانه وتعالى. يعني ايه فسق؟ يعني خروج عن طاعه الله، يعني عدم امتثال الاوامر وتجرؤ على النواهي. في شرعة منزلة ما بيمتثلوش الأوامر الموجودة في الشرعة التي نزلت عليهم، فعندئذ جاءهم اختبار من الله سبحانه وتعالى لم يصبروا عليه بل اعتدوا به بسببه والعياذ بالله. فقال الله: إذ يعدون في السبت، أي اليوم السبت المحرم عليهم العمل فيه بالكلية ويتفرغ فيه للعبادة، إذا بهم تحايلوا على هذا اليوم بسبب ضيق الرزق. تحايل على الشرع وعلى الحرام بسبب ضيق الرزق. إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. جل جلال الله، جلت قدرته سبحانه وتعالى، الأسماك قطعا لا تدرك أيام الأسبوع، وإنما هو أمر من يقول للشيء كن فيكون. سبحانه وتعالى خلق الخلق وهم في قبضته، وهو عليهم قادر، نحن مقهورون شئنا أم أبينا. أحبتي، شئنا أم أبينا، العالم بأسره شاء أم أبى، مقهور بربوبية الله سبحانه، بعز الربوبية له سبحانه. فهو سبحانه بعد أن خلق الخلق يطولهم علمه وتطولهم قدرته سبحانه جل وعلا، قادر على خلقه، قادر على أن يبدل الموازين في لحظة واحدة من اليسر إلى العسر والعكس، من العسر إلى اليسر. فالأمر أمره سبحانه وتعالى، والملك ملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هكذا، هذه عقيدة، أننا نعتقد أننا مقهورون بربوبية الله سبحانه، بعز ربوبيته جل وعلا. فينبغي على الإنسان أن يتيقن بذلك فيلجأ إلى الله عز وجل ويسير في كنف العبادة لله، وينقله إيمانه بربوبية الله إلى إفراد الله بالعبادة. هذا الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه الناس أثناء سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. الناس دي كانت كده أيها الكرام، العيشة طيبة والرزق كان كويس وهكذا ما، وكان خلاص في أثار فرضت، التزموا فترة كان الرزق موجود، ظهر الفسق، الخروج عن طاعة الله. طب انتوا جربتوا قبل كده لما تباطأتوا في الاستجابة لأمر الله صرفكم الله عن محبة وأمركم بالتفرغ التام للعبادة في اليوم المعظم، فالمفروض نلتزم الجادة ونسير على أمر الله. لا، خرجوا عن طاعة الله بالفسق والخروج عن طاعة الله والعياذ بالله، فإذا بهم جاءهم هذا الاختبار، اليوم المحرم عليهم العمل فيه، لا يجدون في البحر سمكة واحدة بأمر من يقول للشيء كن فيكون جل جلاله. بقية أيام الأسبوع فجأة يجدون هذه الأسماك التي انصرفت تأتي وتظهر أنفسها، إذ تتم حيتانهم، الحوت اسم جنسي لجميع أنواع السمك، هكذا يوم سبتهم شرعة تظهر أنفسنا في يوم السبت، هكذا شرعة، ويوم لا يسبتون عد اليوم المحرم لا يجدون في البحر سمكة واحدة، هكذا. إذن الاختبار اللي وقعوا فيه لأن هو ضاق عليهم الرزق، اليوم المحرم لا عليهم العمل فيه، اليوم المحرم عليهم العمل، يجدون البحر مليئا بالأسماك، واليوم الذي حرم والأيام التي أبيح لهم العمل لا يجدون في البحر سمكة واحد. ده الأصل يعني الذي أردت أن أقول، مش اليوم المحرم هو اللي ما فيش فيه سمكة، لا، اليوم المحرم هو اللي مليان أسماك، واليوم المحرم عليهم العمل، والأيام اللي أحل لهم العمل فيه لا يجدون في البحر سمكة واحدة. فجأة كده لا يجدون في البحر سمكة واحدة بأمر من يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. هنا السؤال، لماذا يكون مثل هذا الاختبار من الله لعباده؟ وهنا أيضا وقفة، إن الأصل على الرغم من الأثار اللي فرضت عليهم، هو حرم عليهم العمل في يوم واحد بس، أبيح لهم العمل في كام يوم؟ في 6 أيام. يعني الأصل من رحمة الله بعباده، ده الأصل في تشريع الله لنا عموما، أن الحلال كثرة وأن الحرام قلة، ده الأصل في شرعة الله. الحلال الأصل كتير، أبواب الرزق الحلال كثيرة جدا 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 بفضل الله، بيع شراء وكالة إجارة مساقاة مزارعة، ألوان كثيرة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل الحلال كتير. والحرام الأصل هو بسيط، لكن أحيانا دائرة الحرام البسيطة ده بتتسع على الإنسان فتملأ السهل والوادي، ودائرة الحلال نجد الرزق فيها أصبح ضيقا. لماذا قد يكون هذا الاختبار؟ قال الله سبحانه: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يعني كذا يكون الاختبار من الله بسبب الفسق. عرفنا السبب اللي بيوصل الإنسان لمفترق الطرق في فترة معينة من حياته، فيجد أبواب الرزق الحلال اللي هي في الأصل كثيرة كثيرة مغلقة وصعبة، وأبواب الحرام سهلة ميسورة، بسبب الفسق والرضا بالفسق والخروج عن طاعة الله والرضا بالخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أن ينشرح الإنسان صدرا بالمعصية أو برؤية المعاصي أو بأهل العصيان أو بانتشار المعاصي أو بفعل المعاصي والعياذ بالله، هذا فسق، هذا خروج عن طاعة الله، لا يجلب سرورا ولا يجلب نفعا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فينبغي على الإنسان أن يحذر، وينبغي عليه أن يتعظ وأن يعتبر. القوم الذين نتحدث عنهم كان الرزق عندهم سهلا ويعيشون على اصطياد الأسماك بطريقة طبيعية، فجأة استأتيهم فجأة في لحظة بين عشية وضحى بسبب الفسق تبدلت الأمور لحظة واحدة. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتي. اليوم المحرم البحر مليء بالأسماك، تظهر الأسماك أنفسها، محرم عليهم العمل. اليوم اللي حلال فيه العمل بقية أيام الأسبوع لا يجدون في البحر سمكة واحدة بأمر من يقول للشيء كن فيكون. أولا تعلم عظيم قدرة الله على خلقه وإنه قادر على أن يبدل الأمر في لحظة واحدة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غير الإنسان ما في نفسه من الطاعة إلى المعصية يتبدل عليه الحال، إذا عاد وغير ما في نفسي من المعصية إلى الطاعة يتبدل الأفضل بإذن الله. وإن عدتم عدنا، هنا نضع أيدينا على المسألة اللي بتوصلنا لمفترق الطرق. قبل ما نقول إحنا وصلنا لمفترق الطرق ده إزاي، وصلت في مرحلة من حياتي إن شايف أبواب الحرام بتفتح إيديها كده على مصراعيها وسهلة كده ويسيرة، وأبواب الحلال صعبة، هنا اللي وصلني هنا محتاج أراجع نفسي. أول ما أوصل للمرحلة ده وأشوف أبواب الحلال صعبة وأبواب الحرام سهلة، هنا أحتاج أن أقف وأراجع نفسي، مش أتحايل على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى أوامر الله. أداء اختبار وربنا، وأضع نصب عيني قول الله سبحانه وتعالى، قول الله عز وجل كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ده الإنسان لما بيخرج عن طاعة الله ويفسق ويرتكب المعاصي يأتيه كده شيء ينبهه، دي رحمة من الله سبحانه وتعالى. فهذا تنبيه، إذا كمل مع وجود التنبيه يخشى عليه أن تأتي عقوبة كهذا كما قلت، فإذا به يجد هذا. يبقى الحل إيه؟ يراجع نفسه ويراجع حياته، أنا فين من الأوامر اللي ربنا أمرني بيها، اللي من انفرط فيه أبتدي أرجع وأنفذه كما أمر الله، مش كما أردت أنا، كما أراد الله. فاستقم كما أمرت، كما أمرت، كما أراد الله سبحانه وتعالى، فأرجع شوف الأوامر اللي ربنا أمرني بها، أنا انفرط في واحد اثنين ثلاثة قدر الطاقة أسعى لي أن أجتهد فيه. النواهي اللي غلبتني نفسي وغلب الأمارة بالسوء وغلبني الشيطان بوسوسته عليها أبتدي أستعيذ بالله، أتوب منها، أرجع إلى الله. وإن عدتم عدنا نجد الخير واليسر بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ده الطريق. يبقى أعرف إن ده تنبيه. ممكن واحد يقول لي يعني أنت بتقول لنا دلوقتي يعني إن المعاصي بسيا السبب في والخروج عن طاعة الله في إن دائرة الرزق الحلال تضيق ودائرة الرزق الحرام تتسع. طيب ما في ناس كفرت بالله وانغمسوا في الكبائر والمعاصي وفتحت لهم الدنيا، ازاي؟ هقول لحضرتك هنا في فرق لله، لذلك بنقول من خلال قصص القرآن بنعرف سنن الله الكوني. اهل الايمان غير الانسان اللي ربنا غير الانسان اللي سقط من عين الله والعياذ بالله، فهذا يستدرج والعياذ بالله، كما في الحديث إذا رأيتم الله يعطي العبد على معاصيه، ده باب تاني خالص، باب تاني غير اللي احنا بنتكلم فيه والعياذ بالله. إذا رأيتم الله يعطي العبد على معاصيه فإنما هو استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والعياذ بالله. ده وصل لمرحلة صعبة، احنا لسه بنتكلم في المؤمن اللي وصل للطاعة او المسلم اللي وصل لأعمال مع معاصي وبيختبر بمثل هذا عشان يعود، لكن ليتجرأ وعتى ده ممكن يبقى له عقوبة تانية. ده ربنا سبحانه وتعالى بين في القرآن انه كان يريد ان يعطي للكفار اكثر مما هم فيه من الدنيا، لأن ما لهمش في الآخرة نصيب، لا يجدون في الآخرة حسنة واحدة يجزون عليها، فلذلك يود أن يعطيهم أكثر مما هم فيه بكثير لولا خوف الفتنة علينا على أهل الإيمان على المؤمنين. قال الله سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي في الكفر، لولا أن الناس جميعا تكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وصورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فالآخرة لأهل الإيمان لأهل التقوى لأهل السير على طاعة الله سبحانه وتعالى يعلمون سنن الله الكونية. يبقى الإنسان لو عصى، لو تجرأ، لو تجبر على أوامر الله سبحانه وتعالى، بيخشى عليه في هذه الحالة أيها الكرام المؤمنون من الاستدراج أو من ذلك، فده باب آخر. لكن احنا بنتكلم سنن أهل الإيمان، السنن الأصل إن الله سبحانه وتعالى إذا لم يصل عبد إلى مرحلة أنه سقط من عين الله سبحانه وتعالى، فعندئذ يأتيه مثل هذا الاختبار، لا لأجل أن يتحايل على أمر الله، وإنما لأجل أن يصلح الصلة بينه وبين الله. قال الله: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. يعني في عطاء الله لعباده لأهل الدنيا عموما، في عطاء الله لهم وإحسان الله إليهم بالنعم، عظة من أجل أن يعودوا إلى الله سبحانه: أنعم عليك فعد إليه. طيب لم يستجب بالنعم، قد يصيب مس من السيئة لأجل أيضا أن يعود. حتى الاختبار رحمة، حتى الابتلاء رحمة من الله، لأجل أن يأخذ بيدك إليه، لأن يأخذ بناصيتك إليه. اللهم خذ بنواصينا إليك يا رب العالمين، لتعود إلى الله. فينبغي إنسان إذا وجد شيئا من ذلك في حياته أيها الكرام المؤمنون أن يعود إلى رشده، يقف مع نفسه، يتوب، يجد إيه بقى؟ هيعود للتقوى. يعني باختصار يبعد عن الفسق ويعود للتقوى، أو للفسق هو اللي وصلني لمسألة ضيق أبواب الحلال وسعة أبواب الحرام. هصبر، التقوى هتقول لي إيه؟ هتقول لي أنا أصبر على الحلال ولا أتحايل لأصل للحرام، وأصبر على الجوع ولا أتجرأ على الحرام، لأصبر على الحلال وإن كان ضيقا بسيطا سهلا، ولا أتجرأ على الحرام وإن أتاني بكنوز العالمين، لأن ذلك لا يغني عني من الله شيئا. أنا أريد طاعة الله سبحانه وتعالى، أريد رضا الله عز وجل، فإن توسدت التراب والتحفت السماء لن أتجرأ على الحرام. إذا وصل الإنسان وصبر واختبر وصبر وصدق في ذلك، حقق التقوى، عندها يجد مع العسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا عطاء الله لمن اتقى، هذا عطاء الله لمن عاد إلى ربه، هذا عطاء الله لمن تاب وأناب، هذا عطاء الله لمن صبر على الحلال وإن كان سهلا وإن كان ضيقا، ولم يتجرأ على الحرام وإن كان سهلا ميسورا. فعلينا أن نتعظ بذلك الحل في تقوى الله، في السير على أوامر الله، في العودة إلى الله، مع عدم التفريط بالأخذ للأسباب الدنيوية، لأننا مأمورون بالأخذ بها طبعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إسلامي دين الوطن.